الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز. والكلمة الطيبة صدقة، هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف. فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة، علما نافعا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإصلاحا بين الناس. في بودكاست الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل عبود، يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحلقة الثالثة من برنامج كيف نعيش مع القرآن. من المسائل التي الإنسان يستفيد منها لها تعلق بالقرآن وتعلق بأمور الحياة هي البسملة، وهي قولنا بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إذا قلنا بسم الله تسمى تسمية، وإذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم تسمى بسملة. هذه البسملة أو التسمية مطلوبة في جميع شؤون الإنسان. إذا أراد أن يأكل يأتي بالتسمية أو البسملة، إذا أراد أن يشرب، إذا أراد أن يلبس ثيابه، إذا أراد دخول بيت، إذا عند فتح الباب، عند فتح إضاءة الكهرباء، وهكذا دائما تكون معه هذه التسمية أو البسملة. فيها البركة وفيها يعني الاستعانة بالله وفيها الحفظ وفيها الأجر. وتتأكد في عند مثلا الوضوء وعند العبادات كالوضوء وكالغسل، مثلا طبعا بتكون في غير دورة المياه، لأن دورة المياه أو مكان قضاء الحاجة يجب أن ينزه عن ذكر الله. كذلك عند قراءة القرآن فالإنسان يأتي بالبسملة، وطبعا الأولى يأتي بالتعوذ في البداية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويشرع في القراءة. إلا في سورة براءة فقال العلماء يستحب أن يأتي بالتعوذ فقط ولا تشرع فيها التسمية والبسملة في البداية، وباقي هذا في بداية سورة براءة. أما في أثنائها أو في أي سورة أخرى فيأتي بالبسملة. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتب، أو كان إذا أرسل كتابا أو شرع في أمر يقول باسمك اللهم، وهذا الذي كان مشهور عند قريش. ثم لما نزلت قوله تعالى بسم الله مجريها ومرساها كتب بسم الله، ولما نزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن إلى آخر الآية أيما تدعو فله الأسماء الحسنى كتب بسم الله الرحمن. فلما نزلت الآية قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فصار يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وقولنا كتب أو يكتب نقصد الكتاب، لأنه رسول الله طبعا لم يكتب، لأن من معجزاته الأمية صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يأمر كتابه الذين يكتبون الوحي أو الذين يكتبون الرسائل إلى الملوك أو إلى القبائل بهذا الأمر. فاستقر الأمر على بسم الله الرحمن الرحيم. وتعظيم البسملة من الإيمان. عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه قال من كتب بسم الله الرحمن الرحيم فلم يعور الهاء التي في اسم الله كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. يروى عن الصحابة أيضا عن سيدنا علي وغيره أن كتابة بسم الله الرحمن الرحيم مع تجويدها وتعظيمها فيها المغفرة. كذلك من الأمور التي تكلمنا عنها وهي أن الإنسان يجب عليه أن يتدبر القرآن وقراءة بالتدبر فيها صلاح القلب. ومن الأمور المعينة على التدبر أن الإنسان يفهم المعاني ومعاني الآيات التي يقرأها. فمن السور التي نكثر من قراءتها سورة الإخلاص والمعوذات، تسمى المعوذات وهي سورة الإخلاص، ومعها سورة الفلق والناس. الفلق والناس تسمى المعوذتان، ولما يضاف إليها الإخلاص تسمى المعوذات، لأنها جميعا جاءت الأحاديث لأنهن حفظ الإنسان إذا قرأهن، وفيهن البركة والشفاء والحفظ والحرز من شياطين الإنس والجن ومن النفس الأمارة بالسوء ومن كل سوء. فسورة الإخلاص تبدأ بقوله تعالى: قل هو الله أحد. قل هنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين والمستهزئين أن الإله الذي تسألون عنه هو الله أحد، كما جاء في بعض الأحاديث أنهم قالوا لنا أنسب أو أنسب لنا ربك، أي ما نسبوا ربك. ورب العزة سبحانه وتعالى ليس له نسب، لأنه هو خلق الخلائق جميعا سبحانه وتعالى. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما نزل عليه من القرآن أنه قل هو الله أحد. الله أحد بمعنى ليس كمثله شيء، فهو واحد ليس متعددا كما تعدد النصارى والمشركون معبوداتهم، وهو أحد في ذاته بمعنى لا ينقسم ولا يتبعض وليس متركب من أجزاء سبحانه وتعالى. كذلك واحد في صفاته، أي ليس له نظير في صفاته، وكذلك صفات غير متعددة له سبحانه وتعالى. صفة واحدة تسمى القدرة، وهي التي يعني مهمتها وظيفتها تنفيذ جميع مرادات الله سبحانه وتعالى. صفة واحدة الإرادة، صفة العلم، وهكذا الصفات المعروفة لا تعدد فيها، ليست هناك قدرتان ولا إرادتان ولا يعني علمان أبدا، صفة واحدة. وأيضا ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل في أي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. كذلك واحد في أفعاله، أي هو الذي يؤثر أو أفعاله المؤثرة في الكون. أما ما يحدث ومن يشاهده كله أسباب، وعند هذه الأسباب يحدث الله ما شاء سبحانه وتعالى. وقل هو الله أحد. الله الصمد، الصمد بمعنى المقصود في الحوائج كلها، الخلق كلهم مفتقرون إليه، وهو الغني له الغنى المطلق سبحانه وتعالى، لا يفتقر إلى أحد، فلا صاحبة له ولا ولد، لأن الصاحبة وهي الزوجة والولد يتخذهما من يحتاج إلى غيره ويفتقر إليه، أما الله فهو الغني وغير محتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. فالله الصمد أي المقصود في الحوائج كلها الذي يصمد إليه. كذلك سبحانه وتعالى لم يلد، أي هو أزلي قديم لا أول لذاته، هو الأول وهو الآخر، الأول الذي بمعنى لا أول لذاته سبحانه وتعالى. ولم يولد أيضا هو قديم، ولم يلد بمعنى أنه سبحانه وتعالى غير محتاج للولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أن أحد، أي ليس له شبيه ولا مثيل، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومعنى هذا الكلام أنه كل ما خطر ببالك فهو هالك، والله جل وعلا بخلاف ذلك. جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن سورة الإخلاص: والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. قال الإمام الدارقطني: لم يصح في فضل سورة أكثر مما صح في فضلها، أي جاء في فضلها أحاديث صحيحة ثلث القرآن، إنها تتكلم عن العقيدة وفيها ملخص العقيدة الصافية السمحة، عقيدة الإسلام والمسلمين، الوحدانية لله سبحانه وتعالى، وأنه موصوف ومنعوت بصفات الكمال، ومنزه عن صفات النقص وعن مشابهة الخلق جل في علاه. كذلك سورة الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق. طبعا الفلق هو الصبح. وكذلك من شر غاسق إذا وقب. الغسق هو الليل إذا أظلم، ووقب بمعنى دخل ظلامه، والنفاتات هي من النفث وهو النفخ مع الريق، وهي من أعمال السحر وهكذا. فرب العزة أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وبالتبعية نحن جميعا الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم مأمورون بأمره أن نتعوذ ونتحصن برب الفلق وهو الخالق الباري ربنا سبحانه وتعالى. نتعوذ من شر ما خلق، أي من شر مكر الجن والإنس ومن كيدهم ومن تدميرهم، وأيضا من شر الحيوانات والدواب والهوام والأفاعي والعقارب وكل ما هو مؤذي. كذلك الإنسان يستحضر من شر ما خلق، أيضا يتعوذ من شر نفسه الأمارة بالسوء، لأنه قد تدعوه إلى معصية الله فيدخلها في هذه النية. لما يتعوذ من شر ما خلق، أي كل ما خلق الله، يتعوذ الإنسان من شره، ومن ضمنه نفس الأمارة بالسوء والشياطين، وكما ذكرت والجن والسحرة والمشعوذين، كله داخل في هذه الآية. ومن شر غاسق إذا وقب، أي الليل إذا دخل ظلامه، ففي الليل هناك فيه طوارق وفيه انتشار، سواء كان للإنس كمثلا يعني الأشرار من الإنس كالسراق والظلمة والماكرين وغيرهم، كذلك من الشياطين والهوام تنتشر مع دخول الليل كما جاء في الأحاديث، ولحكمة يعلمها الله. فالإنسان يتعوذ برب الفلق من شر غاسق إذا وقب، من شر الليل إذا دخل، بمعنى من شر الشرور التي تكون في هذا الليل. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات يقصد بهن الساحرات والمشعوذات، هكذا تعقدنا الخيوط والعقد كما يفعل السحرة، وينفثنا فيها، ينفخنا بالريق عليها، وهكذا بالعزائم والشعوذة. فالإنسان بهذه الاستعادة يتحصن بالله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء من شر هذه الأشياء، فيحفظ بإذن الله، لا من يضره سحر ولا يضره نفث ولا يضره شعوذة. ومن شر حاسد إذا حسد، الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، أو تمني زوال النعمة عن المحسود. إنسان والعياذ بالله يتمنى أن تزول النعمة من أخيه المسلم لما يرى عليه نعمة، سواء كانت نعمة دينية أو دنيوية، سواء أموال أو غيرها، نعم دنيوية أو دينية، رآه شخص تقي طائع لله، عندما أبناء صالحين هكذا، فيحسده على هذه النعمة بدل ما يدعو الله أن يرزقه أو أن يوفقه وهكذا، والأمور كلها بيد الله، بدل من هذا يوسوس له الشيطان ونفسه الأمارة، فيتمنى أن تزول تلك النعمة حتى لو لم يتحصل هو. بعض الأنفس الشريرة لا يبالي يتحصل أو لم يتحصل، المهم عنده أن تزول تلك النعمة من أخيه. فهذا هو الحسد والعياذ بالله. قال العلماء: الحسد مذموم أشد الذم. لماذا؟ لأن فيه تسفيه الحق سبحانه وتعالى، كأنه لسان حاله يقول: أنت يا رب لست حكيما والعياذ بالله، كيف تعطي لفلان وفلان وتتركني أنا أو تترك فلان؟ كأنه يعني يتهم أفعال المولى بعدم الحكمة والعياذ بالله وبالتسفيه. شوف ساعة الأدب مع الله، لأنك أنت الآن اعتراضك ليس على المحسود، لأنه المحسود مخلوق مثلك مثله، لا يملك لنفسه فضلا عن غيره، لا يملك لا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملك شيء المخلوق، الذي أعطاه هو الله سبحانه وتعالى. فحسد الإنسان لأخيه هو اعتراض على قضاء الله وعلى حكمه وعلى قسمته، فهو سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. والغالب على الحاسد أنه يسعى في زوال النعمة، وليس مجرد أن يتمناها، وهو لو يعني تمنى أو خطر له هذا الخاطر ثم استغفر وتاب وجاهد نفسه وهكذا، فبإذن الله لا يأتم. لأن أحيانا الإنسان بشر، تغلب عليه هذه الصفة، خاصة إذا كان المحسود يعني عدو له. لكن المشكلة أنه يسعى في تنفيذ الحسد ويسعى في الكيد للمحسود وفي إزالة النعمة. وهنا رب العزة قال: ومن شر حاسد إذا حسد، أي سعى في تنفيذ حسده. كذلك من يدخل في هذا الأمر أيضا العين. العين مبعثها يعني عين شريرة تصدر عن حسد ونفس خبيثة. فلهذا العائل الذي يعرف أو يعلم من نفسه أنه أحيانا قد يؤثر، فهنا عليه إذا رأى شيئا عجبه أن يقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، حتى لا يضر أخاه المسلم. كذلك المعوذة الثالثة هي سورة الناس: قل أعوذ برب الناس. أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يستجيروا به ويلتجوا إليه ويحتموا بحماه من شر الشيطان وكيده ووسواسه وهمزه، لأن الشيطان كما جاء في الحديث يجري من ابن آدم مجرى الدم، يغريه بالقبائح ويزين له كل مكروه، فهو مادة كل شر وسبب كل فساد. وهو قد أخذ العهد على نفسه، هكذا قطع العهد على نفسه أنه يغوي الأنس جميعا ويضلهم عن طريق الله. ومن طبعه الخبيث أنه يوسوس في صدور الناس بما يوقع الفتنة والبغضاء، وأحيانا يأتي طبعا عنده حيل وأساليب يدعي النصح ويدعي الإرشاد. فلهذا دائما على المؤمن أن يحذر منه. ولهذا يعني لما يختلط الأمر ويختلط هل هي يعني أمور جيدة أو هي من كيد الوسواس هذا الخناس، كلمة الخناس بمعنى الذي يختفي ويتأخر يعني يخنس، لما أنت يقترب ويحاول أن يوسوس وهكذا يجر الشخص إلى الحرام وإلى سوء الظن وإلى غيره من المنكرات. فإذا استعدت بالله قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهو يختفي ويتأخر ثم يرجع مرة أخرى، وهكذا لقب به الخناس. فكما ذكرت علامة أن ما يأتي من الشيطان أنه دائما يوافق ما تحبه النفس. لهذا من خالف ما تهواه نفسه فقد خالف كيد الشيطان. والتعوذ بالله شو معناها؟ أنك يعني تتحصن وتلتجئ إلى الله في دفع شره، وهو خالقه وهو الذي يعني يبعده عنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أعظم الأعوان على الشيطان هي ذكر الله. ثم قال: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أي هنا الجنة والناس يعني هناك شياطين من الإنس وشياطين من الجن، وكلهم يوسوسون وكلهم يأمرون الغير بفعل الباطل وبفعل الحرام. يعني بعض شياطين الإنس أشد فتكا من شياطين الجن. استجيروا بالله من شرهم جميعا. أن شيطان الجن لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخنس ويهرب كما ذكرنا، ولكن شيطان الإنس يبقى ملازم ليك، وهكذا يأمرك بما لا يرضي الله، يأمرك بقطيعة الرحم، بعقوق الوالدين، بفعل المحرمات، بالاستهانة بالمعاصي، تأخير الصلاة عن وقتها، بظلم العباد، يقول لك شو فيها هذا الشيء كل الناس يديروا فيه كذا، هذا كله من وسوسة شياطين الإنس والعياذ بالله. أجانا الله جميعا من ذلك. جاء في الحديث من حديث سيدي أبي سعيد الخدري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان حتى نزلت المعوذات فأخذ بها وترك ما سواها. فهي من أعظم يعني المعوذات والتحصنات، وجاء في السنة أنها تقرأ صباحا ومساء من أوراد الصباح والمساء، وأيضا تقرأ قبل النوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الإخلاص ثلاثا والفلق ثلاثا والناس ثلاثا، وينفث بها على يديه الشريفتين، ثم يمسح بها سائر جسده ما وصلت إليه يداه، تحصينا له وتعليما لنا. وفقنا جميعا للعمل بهذه السنن، ونعلمها لأبنائنا وأهلينا حتى نكون في حصن من سواء من شرور الإنس والجن، وحتى نكون في حماية الله وحفظه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم، فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله. وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب، فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم. بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.